ذاكرة أمة. ذاكرة أمة. ذاكرة أمة برنامج من إعداد وتقديم أمين بخريس النجار، يوميا على الحياة فان. ذاكرة أمة. ذاكرة أمة.
على الرغم من أن التوراة جاءت مبشرة بقدوم نبي يسمى يسوع وهو المسيح عيسى بن مريم، إلا أن اليهود لم يؤمنوا بشريعته واحتالوا لقتله كما رأينا من قبل، فرفعه الله إليه وأنقذه من اليهود المعتدين. بعد هذه الحادثة أنزل الله على بني إسرائيل بلاء شديدا، فاستأصلهم القائد الروماني تبطس سنة 70 للميلاد من الأرض المقدسة، وسبى عددا كبيرا منهم وهجرهم من المنطقة كلها، كما دمر بيت المقدس ومعابد اليهود هناك. وجاء في سنة 135 للميلاد حاكم روماني اسمه أدريان، فزاد في تدمير الأرض المقدسة وبنى فيها معبدا لكبير آلهة الرومان الذي يسمى جوبيتر، ولم يترك يهوديا واحدا بفلسطين كلها. ليس هذا فقط، بل منع دخول أي يهودي لفلسطين ولو زائرا أو مارا بها، وجعل عقوبة من يفعل ذلك الإعدام. ومنذ هذا التاريخ تشتتت بنو إسرائيل في كامل أنحاء الأرض، وسلط الله عليهم الأمم يسومونهم سوء العذاب ببغيهم وفسادهم وسوء أخلاقهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. كان اليهود ولا يزالون يتخوفون مما يسمونه لعنة العقد الثامن. فما هي القصة؟ لقد ظل بنو إسرائيل طيلة فترات عدة مررنا عليها يحاولون إقامة دولة لهم على الأرض المقدسة منذ دخولهم لها في عهد النبي يوشع بن نون، غير أن الدولة التي يقيمونها لا تصمد أكثر من 80 عاما حتى يبعث الله لهم من يحاربهم ويطيح بهم، ويبعث الله لهم أيضا نبيا ليقويهم ويرشدهم، ويعاودون إقامة الدولة، ولكن تعاود نفس الكرة وتسقط دولتهم قبل بلوغ 80 عاما، إلى أن أطلقوا على هذا لعنة العقد الثامن. وهم اليوم في فلسطين في رعب من هذه اللعنة أن تصيبهم، فقد اقترب تاريخ إنشاء دولتهم الأخيرة هناك من 80 عاما. نعود إلى بني إسرائيل بعد أن مزقهم الرومان وطردوهم حوالي القرن الخامس قبل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. هناك من اليهود من اختار أن يذهب إلى أوروبا الشرقية ويستوطن بها، وهناك من ذهب إلى أوروبا الغربية وإلى إفريقيا، وهناك يهود استوطنوا بجزيرة العرب، وبصفة أدق سكنوا بيثرب وخيبر وفدك وما جاور هذه الأماكن. وهؤلاء هم من سنتحدث عن أخبارهم، ومع الأحداث التي وقعت لهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن ما الذي جعلهم يختارون الاستيطان بأراض صحراوية صعبة قليلة الماء والكلأ؟ الأمر لم يكن صدفة أو حبا منهم لهذه المناطق، بل هو علمهم بقرب مجيء نبي آخر الزمان وأنه سيخرج من إحدى هذه البلاد القريبة. ولم يكن هذا العلم توهما منهم أو فراسة، بل إن التوراة والإنجيل جاءتا تبشران بقرب زمان محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى على لسان عيسى بن مريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله العظيم. كانت يثرب، أي المدينة المنورة فيما بعد، تضم تجمعا يعد من أكبر تجمعات اليهود في شبه الجزيرة العربية، ويتوزع في ثلاث بطون، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء اليهود كان لهم يقين بأن نبي آخر الزمان لن يكون إلا منهم، وأنهم بمجيئه سيملكون الدنيا بأسرها، وستخضع لهم الأمم، العرب منهم والعجم. أمنيات واهية وأحلام نثرها السراب، لقد أسقط في أيديهم حينما ظهر نبي آخر الزمان من العرب، فعادوه أشد العداء ومكروا به وخططوا لقتله كما خططوا من قبل لقتل أنبيائهم. لكن لا، لقد تكفل الله عز وجل بحماية محمد صلى الله عليه وسلم، كما تعهد بحفظ معجزته القرآن الكريم على مر الزمان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعصمك من الناس. صدق الله العظيم. وسنأتي بإذن الله على تفاصيل هذه الأحداث التي وقعت بين يهود المدينة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بعد هجرته إليها، وسنرجع إلى القصة من أولها. بداية ذكرنا أنه استوطن بيثرب ثلاثة بطون من بني إسرائيل، ومع مرور الأعوام سيطر هؤلاء اليهود على الثروات الأساسية في يثرب وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، ونشروا الفساد هناك، وخاصة معاملتهم بالربا، فكان أغلب أهل يثرب يرجعون إليهم لاقتراض الأموال منهم، كما اشتهر هؤلاء اليهود بالمنطقة كلها بصناعة السلاح من سيوف ونبال ودروع وسهام، فكانت لهم الصدارة في هذه التجارة في الحجاز من قبل ظهور الإسلام. وكان لبني قينقاع سوق للذهب في وسط يثرب عند جسر يقال له بطحان، يصنعون الحلية من أساور وأقراط وخلاخيل وخواتم وغيرها. زيادة على هذا أنهم برعوا في فن العمارة وتفننوا في بناء الحصون والآطام التي يسكنونها، وكان إذا نزل الليل دخلوا حصونهم وأقفلوا على أنفسهم، فكأنهم في مدينة مقفلة تحتوي على كل شيء. وكانوا يخزنون في حصونهم الماء والقوت والوقود وجميع ما يحتاجون إليه بكميات تكفي لفترة طويلة من الزمان، حتى أنهم إذا حوصروا أو اضطروا إلى المكث داخل حصونهم مدة طويلة كان عندهم ما يكفيهم. ولقد شيدوا هذه الحصون من الحجارة الصلبة المنحوتة، وجعلوا سمك الجدار فيها متراً أو أكثر، وكانت تحتوي على طابقين أو ثلاثة طوابق. وكانت لهم المهارة أيضاً في فن التجارة على درجة كبيرة من الإتقان. ذكروا أن كثيراً من يهود يثرب الأغنياء كانت بيوتهم مؤثثة تأثيثاً جميلاً، وهذا كله يرجع إلى أنهم أهل كتاب وعلى اطلاع على كثير من المعارف والحضارات والعلوم الدينية والمسائل الدنيوية. ومن هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية والثقافية بيثرب إلى حين هجرة قبيلتي الأوس والخزرج العربيتان من اليمن إلى يثرب. كان هذا تاريخياً بعد حادثة تصدع سد مأرب الشهير وظهور السيل العرم الذي لم يترك لهم شيئا. عندما نزل الأوس والخزرج بيثرب وجدوا الأموال والآطام والنخل وكل الأرزاق بيدي اليهود، ووجدوا العدد والقوة معهم، وتفرق الأوس والخزرج في مناطق عدة من يثرب، منهم من سكن في قباء والحرة الشرقية حتى بلغت مساكنهم بالقرب من جبل أحد، كما انتشروا في نواحي العقيق، وكلها مناطق تتبع يثرب، وظلوا يعملون حتى نمت زراعتهم واتسعت تجارتهم في فترة وجيزة. لقد كانت لهم اطلاعات وأفكار ومواهب. فالأوس والخزرج اليمانيون هم أصل العرب، أهل الحضارة والعلم والذكاء والفصاحة. هذا الأمر جعل اليهود الخبثاء يتخوفون من الأوس والخزرج وخافوا على مصالحهم. لقد رأوهم يزدادون عدداً وازدهاراً وأموالاً، رأوهم ينافسوهم ويسابقوهم في فترة وجيزة في التجارة والكسب. فماذا سيفعل يهود يثرب إزاء هذا الخطر؟ وكيف سيتقبلون ظهور نبي آخر الزمان؟ تابعونا في الحلقة القادمة.
ذاكرة أمة. ذاكرة أمة برنامج من إعداد وتقديم أمين بخريس النجار، يومياً على الحياة فان. ذاكرة أمة. ذاكرة أمة.